أحبك يا كتاب الله حبا يأسر القلب، أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدرب.
من القواعد المعروفة في كلام العرب يقولون لا تجمع العرب بين ساكنين. هذا الكلام يعني ليس على إطلاقه. نعم العرب لا تجمع بين ساكنين، لكن أحيانا يوجد في كلام العرب ساكنين بشروط معينة وأماكن محددة سنذكرها في هذا المبحث. التقاء الحرفين الساكنين بكلمة واحدة في تلاوة القرآن الكريم. يصح الجمع بين حرفين ساكنين بكلمة واحدة في حالتين، بس في حالتين. ما هما؟ أن يكون الأول من الساكنين حرف مد أو لين، نحو الضال. فهون اجتمع ساكنان ولا لا؟ مين ومين؟ الألف واللام الأولى من اللام المشددة. أتحاد، الألف والجيم الأولى من الجيم المشددة. جوني، الواو والنون الأولى من النون المشددة. نعم ياسين، الياء والنون. نون، الواو والنون. عين، الياء والنون. فقد يكون الحرف الساكن الأول حرف مد مثل الأمثلة اللي مرت معنا، وقد يكون حرف لين مثل إيه؟ عين. الحالة الثانية التي يصح فيها اجتماع الساكنين من كلمة واحدة أن يكون سكون الحرف الثاني منهما عارضا، اللي نحن بنسميه إيه؟ المد العارض للسكون أو مد اللين. أن يكون سكون الحرف الثاني منهما عارضا، نحو الحساب، تعملون، الرحيم. هذه كل أمثلة عارض للسكون. السطر الثاني قريش، خوف، هذه حرف لين. وقد يكون حرفان صحيحان، يعني لا حرف مد ولا حرف لين، وإنما سكن الأول أصالة وسكن الثاني عروضا بسبب الوقف، نحو من بعد، بعد، عين ساكنة دال ساكنة. القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، فنجمع هنا بين الدال الساكنة وبين الراء الساكنة. السحت، السحت، حاء ساكنة تاء ساكنة، هذا نادر الوجود لكن موجود، موجود. إذن هاتان الحالتان فقط هما اللتان يجتمع فيهما ساكنان في كلمة واحدة. وضح؟ أن يكون الأول حرف مد أو لين، أن يكون الثاني ساكن سكونا عارضا. طيب أما في كلمتين، التقاء الحرفين الساكنين في كلمتين، يعني يكون الساكن الأول في كلمة والساكن الثاني وين؟ في كلمة ثانية. لا تجمع العرب بين حرفين ساكنين في كلمتين، فإن وجد ذلك في كلامهم تخلصوا منه بإحدى الطريقتين الآتيتين. الطريقة الأولى إسقاط الأول لفظا إن كان حرف مد، نحو وقال الحمد لله، قال، هذه ألف التثنية، الحمد أول حرف هو اللام الساكنة، فيسقطون الألف من قالا لأنها حرف مد. شو بيقولوا؟ وقال الحمد لله، لكن في ضغطة بسيطة على اللام عند الانتقال، لام قالا عند الانتقال منها إلى الساكن الثاني. ما القصد من هذه الضغطة؟ أن يبان أن هناك ألف محذوفة. وقال الحمد لله، إن لم نفعل ذلك وقلنا وقال الحمد لله يظن السامع بأن القائل إيه؟ واحد. وإذ قالوا اللهم، وإذ قالوا اللهم، قالوا آخرها واو ساكنة، اللهم أولها لام ساكنة والأول من الساكنين الملتقيان حرف مد فيحذف لفظا. وإذ قالوا لل فلا تبقى الواو، إن وقفنا تعود الواو. وإذ قالوا، واضح؟ أفي الله شك، أفي التقى ساكنان فنحذف الياء لأنها حرف مد، فإن وقفنا عادت أفي. هذه الإيش؟ الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تحريك الساكن الأول، تحريك الساكن الأول إمتى؟ إن كان حرفا صحيحا أو حرف لين أو تنوينا، نحو من الله، لأنه من نونها ساكنة، نحن نقول والله خلق كل دابة مما من، إذا نونها ساكنة. إمتى نقول مينا؟ للتخلص من التقاء الساكنين. عليكم القتال، عليكم الميم ساكنة، القتال اللام ساكنة، فعند الوصل تحرك الميم بالضم للتخلص من، إذا حركتها عارضة. كتب عليكم القتال، إذا واحد على عليكم القتال قلك سألك قال لك وقف على الكلمة الأولى، شو بتقول؟ عليكم. قال لك وقف عليها بالروم، بتقول له لا روم فيها. بيقول لك ليه؟ بتقول له لأن حركتها عارضة والروم لا يدخل على الحركة العارضة. إن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله. قل اللهم، قل اللهم، طبعا قل فعل إيش؟ فعل أمر، والأمر مبني على السكون، إذن أصلها قل. قل اللهم، التقى في النطق ساكنان وهما لام قل ولام اللهم، اللام الأولى طبعا. فماذا نفعل؟ نحرك اللام الأولى بالكسر، قل الله. طيب لو وقفنا على قل شو منقول؟ قل، وقف عليها بالروم، لا روم فيها. ليه؟ لأن حركتها عارضة. دعوا الله، دعوا، هذه الواو ساكنة أصالة، دعوا مثل دعوا هنالك ثبورة، تمام. هنا نقول دعوا، وو. إذن شو عملنا لما التقى ساكنان والأول حرف لين؟ دعوا، ودواو لينية، هذه حركناها بالضم لأن الضم هو الحركة المناسبة للواو. يا صاحبي السجن، يا صاحبي، شو أصلها؟ أصلها يا صاحبين، يا صاحبين مثنى، لكن لما أضيفت إلى كلمة السجن حذفت النون عند الإضافة. انتبهنا كيف؟ النون تحذف عند الإضافة. شو منقول؟ يا صاحبي السجن. التقى ساكنان بعد حذف النون، فنحرك الأول منهما وهو الياء بالكسر، شو بتصير؟ يا صاحبي السجن، صاحبي يي. فهذه الكسرة أصلية ولا عارضة؟ عارضة. نعم، وضح. بالنسبة للتنوين، ونادى نوح ابنه، نوح ابنه، نوح شو آخرها؟ نون ساكنة. ابنه شو أول حرف فيها؟ باء ساكنة. شو بنعمل؟ منحرك الساكن الأول وهو التنوين، شو بتصير؟ نوحني، ونادى نوحني، واضح؟ طوى نذهب، أصلها طوى نون ساكنة، طوى نذهب، طوى زال ساكنة، نون ساكنة زال ساكنة، منحرك النون بالكسر اللي هي التنوين، يعني شو بتصير؟ طوى نذهب، وضح يا أخواني؟ تنبيه، الأصل في التخلص من الساكنين من كلمتين أن يحرك الساكن الأول بالكسر، هذا أغلب الحالات هكذا، نحو قل اللهم وأن لو استقاموا أم ارتابوا. وقد يخالف هذا الأصل إما إلى الفتح لأنه أخف الحركات، نحو من الله ألف لام ميم الله، أو إلى الضم في ميم الجمع، نحو عليكم القتال بهم الأسباب، أو للمجانسة مثل دعوا الله يا صاحبي. ففي الأولى ضممنا لأنها واو، وفي الثانية كسرنا لأنها ياء. هذا هو مبحث التقاء الساكنين، أبحاث متفرقة، هذا سمينا أبحاث متفرقة تكلمنا عنه عن تسهيل الهمزة وإن كان قليل الورود في رواية حفص، عن الإمالة، عن النبر، عن كلمات قرآنية لها وضع خاص على رواية حفص. تسهيل الهمزة، كلنا نعلم أيها الإخوة الكرام أن الهمزة حرف شديد مجهور. شديد يعني لا يجري معه الصوت، مجهور يعني لا يجري معه النفس. ليه؟ لأن الهمزة تخرج بغلق الوترين الصوتيين في الحنجرة. يأتون، قل يأتون. طيب قول يأ وحاول تمشي الصوت يأ، مهما ضغطت خلص المخرج ايه؟ مقفول. فهي من أعسر الحروف. الهمزة حرف عسير، لذلك العرب كانوا يتفننون في التخلص منها، لهم طرائق عديدة في التخلص من شدة الهمزة ومن ثقلها في النطق. فتارة يبدلونها حرفا آخر، بدل ما يقولوا يؤمنون شو بيقولوا، وبدل ما يقولوا بئر شو بيقولوا بير، وبدل ما يقولوا يأتون شو بيقولوا ياتون. وأحيانا ينقلون حركتها إلى الساكن قبلها ويحذفونها، بدل ما يقولوا من آمن شو بيقولوا من آمن، بدل ما يقولوا الأسباب شو بيقولوا الأسباب، أليس كذلك؟ وأحيانا يحذفونها بالمرة إن كانت متطرفة، بلك مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو إذا إجوا همزتين وراء بعض بلك جاء أحد، جاء أحد منكم، جاء أحد، بدل جاء أحد أحد، فهم يستثقلون الهمزة الواحدة. فما بالك إذا جاءت همزتان؟ فشو بيعملوا؟ بيحذفوا إحدى الهمزتين. ليس كل العرب، لكنها موجود ومروي لنا قرآنا، تبهنا كيف؟ فمن جملة طرائق من جملة طرائق يعني تغيير الهمزة ميلا إلى السهولة، ألا نقفل الوترين الصوتيين قفلا محكما، قفلا محكما. لما بقول أنا أأعجمي وعربي، كم همزة نطقت؟ همزتان. من العرب لما بيجي للهمزة الثانية لا يقفل الوترين الصوتيين قفلا محكما، بيخلي بينهم إيش؟ مجال ليتسرب الصوت تسرب. بيقول أعجمي وعربي ما بيقفل الوترين، بيترك بينهم فجوة بسيطة يتسرب الصوت منها. عبر عنها ساداتنا القراء المصنفون بقولهم تسهيل الهمزة هو نطقها بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. فإذا بدك تسهل همزة مفتوحة بتقول مثلا أنذرتهم إذا مضمومة شو بتقول؟ أنزل عليه الذكر. إذا مكسورة شو بتقول؟ أئذا كنا عظاما أئذا. نعم. الخطأ اللي ممكن يوقع فيه الإنسان لما بيسهل الهمزة واحد من اثنين، إما أن يحققها بدل ما يجيبها مسهلة شو بيجيبها؟ محققة، وهذا الأصل. يعني بدل ما يقول أعجمي على رواية حفص شو بيقول؟ أعجمي، هذا الأصل، لكن ما هكذا رويت برواية حفص، رويت كذلك على روايات أخرى. أو أن يقلبها هاء بأن يوسع بين الوترين، فبصير النطق هاء أعجمي، هذا ما بصح، هذا ما بصح، لأنه نحن خرجنا من عالم الهمزة إلى عالم ثاني هو حرف الهاء. تبهنك؟ نعم. نرى المبحث بين يدينا اللي شرحت لكم يا الآن. تسهيل الهمزة هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. وفي رواية حفص همزة مفتوحة مسهلة وجها واحدا، وهي الهمزة الثانية من قوله تعالى في سورة فصلت أعجمي وعربي، فيلفظها القارئ بين الهمزة المحققة والألف، والمشافهة تحكم ذلك. أقول وقرأوا بعدي بعد إذنكم بصوت واحد أعجمي وعربي. الأخطاء التي تقع عند نطق الهمزة المسهلة: أولا تحقيقها كما ذكرت منذ قليل، ثانيا إبدالها هاء. نعم، أما تحقيق الهمزة المسهلة فصحيح على بعض القراءات، وأما إبدالها هاء فلا يصح البتة، وهو خطأ محض. فائدة: علامة تسهيل الهمزة المفتوحة في ضبط المصحف وضع دائرة صغيرة مطموسة الوسط، هذه فوق الألف هكذا، شايفين؟ إذا رأيت ألفا وفوقها دائرة مدورة مسدودة الوسط مطموسة الوسط، هذه علامة الهمزة المسهلة. صعب؟ نعم. الإمالة طبعا يا أخواني، الأصل في الحروف أن تكون كما نعلم عندنا في اللغة العربية ثلاث حروف: الألف آ آ، وتخرج بأدنى مجهود، وهو بس فتح الفم فقط، لسانك بيبقى في فمك هكذا ممدود، هذا بيسموه العلماء يا أخواني وضع الراحة. شو بيسموه؟ اللسان في وضع الراحة. نعم. والحرف الثاني إي، اللي هي الياء المادية إي، من أين تخرج الياء؟ من وسط اللسان. قال إمامنا الجزري: والوسط فجيم الشين يا إي، فيكون بارتفاع وسط اللسان إي. والواو كما نعلم تخرج بإيش؟ بضم الشفتين إلى الأمام، وفي كمان ارتفاع لأقصى اللسان، لكن هذا بصير فطري ما في داعي ننبه عليه. عرفتوا كيف؟ لما بتقول أنت تعملون لون، التركيز وين عم يكون؟ على الشفتين، لكن في ارتفاع بمؤخرة اللسان ولا ما في؟ في، لكن ما في داعي ننبه عليه لأنه بصير بالفطرة. فهمنا كيف؟ المهم الشفتين يكونوا مضمومين. طيب، من العرب من كان يمزج بعض الألفات بالياء، يعني يفتح فمه ولكن في نفس الوقت يرفع وسط لسانه رفعا خفيفا، فبدل ما يقول آ بيقول آ آ آ. ومن العرب من يفعل ذلك ولكن بنسبة أكبر، يرفع لسان وسط لسانه أكثر، فيخرج صوت ممزوج بين الألف والياء، فيه ألف وفيه ياء بنسبة واحدة، يعني 50% ألف 50% ياء. إي إي، هذا الصوت إي. إذن صار عندي آ، اللسان في وضع الراحة، آ هذه إيش؟ الألف الممالة إمالة صغرى، أو بيسموها مقللة تقليل، أو بيسموها إمالة بين بين. شو يعني إمالة بين بين؟ يعني بين الإمالة الكبرى والألف، هي الصغرى، هي الإمالة الصغرى يا سيدي، انتبهنا؟ وفي عندنا الإمالة الكبرى إي، وفي عندنا الياء إي. يلا أنطق وانطق ورائي. آ آ، خلي لسانك ممدود هكذا، لا ترفع وسطه أبدا. آ آ آ إي إي. وضح؟ ألف إمالة صغرى، إمالة كبرى، ياء، هذه الأصوات الأربعة موجودة عند العرب. عندنا برواية حفص ما في عندنا إمالة صغرى، الإمالة الصغرى موجودة ببعض الروايات كورش رحمه الله من طريق الأزرق، أو أبو عمرو البصري إن كانت الكلمة على وزن فعل أو فعل أو فعل، وبعض القراء الآخرين في أماكن أخرى مثل الأبرار وكذا، ليس هذا مكان شرحها. اللي بهمنا أنه نحن عندنا برواية حفص عندنا إمالة كبرى بكلمة واحدة، وكلكم تعرفوها اللي هي كلمة إيه؟ نعم، مجريها في سورة هود، نرى على اللوحة، ركز شوي حتى تستفيد، خذ نفس عميق. الإمالة لغة التعويج، من أملت الرمح ونحوه إذا عوجته، الإمالة التعويج. أو الانحناء، من أمال فلان ظهره إذا أحناه. واصطلاحا يعني عند القراء إذا قالوا إمالة ماذا يعنون بهذه الكلمة؟ تقريب الفتحة إلى الكسرة والألف إلى الياء من غير قلب خالص. عرفتوا شو القلب الخالص؟ أيوة، أنه تصير ياء. يعني في بعض التسجيلات لبعض الله يرحمهم في بعض يعني من المشهورين بدون ذكر أسماء بيجيب الإمالة الكبرى ياء، فلا يقلد في هذا، لا يقلد. انتبهنا كيف؟ يعني مثلا بده يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، بده يقرأها بالإمالة فبيقول وجيء ربك والملك، ما وجيء، هي شو لازم تكون؟ وجيء وجيء ربك. انتبهنا كيف؟ نعم. من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه. أو يقال، ركز حتى تستفيد، أو يقال هي النطق بالألف الممالة بين الألف والياء الصحيحتين، وتكون في رواية حفص في كلمة واحدة، هي قوله تعالى إيه مجريها في سورة هود عليه السلام. نوع الإمالة، شوف اللوحة هاي، الإمالة عند القراء نوعان، كبرى بين الألف والياء تماما، يعني 50% ألف 50% يا. شوف الفم، الفم مفتوح وبنفس الوقت وسط اللسان إيه مرفوع، إيه موسى طيه، وضح. والثانية صغرى، شوف الفرق بين شكل اللسان هون وهون، شايف شكل اللسان في الإمالة الكبرى، انظر شكل اللسان في الإمالة الصغرى، الصغرى تكون بين الألف والياء ولكنها إلى الألف أقرب، ولكنها إلى الألف أقرب. نعم. مقارنة بين وضع اللسان في الإمالتين والألف والياء، هذا اللي كنا عم نتدرب عليه أنا وإياكم منذ قليل. انظر يا أخي، شايف اللسان لما تنطق ألف مجردة مثل مالك يوم الدين، ما ما شايف اللسان في وضع الراحة والفم مفتوح، ما. الإمالة الصغرى يرتفع وسط اللسان قليلا، ما ما، في كلامه العادي اللهجة يعني يقرأ الألفات، ينطق الألفات هكذا، لما بيجي بده يقرأ قرآن قد يتأثر بإيه؟ بلهجته العامية، فبيقول لك أعوذ بالله من الشيء، بسم الله الرحمن، مالك يوم الدين، هذه ما. إذا كان هذا الفتح فما هو التقليل؟ إذا كان مالكي هذا الفتح فما هو التقليل؟ هذا تأثر باللهجة العامية. انتبهنا؟ فمن كان كذلك في عاميته عليه أن يتدرب حتى يرجع اللسان إلى ما يسمى بوضع الراحة، ما مالكي. ما. هذه إذن الإمالة الصغرى، هذه مين؟ الإمالة الكبرى. شايفين اللسان كيف كان؟ هنا ما في ارتفاع أبدا، هنا في ارتفاع قليل، هنا في ارتفاع أكثر، وهنا الارتفاع الكامل، الصورة الرابعة والأخيرة في حرف الياء، إي. وضح؟ فائدة، يضع العلماء الضبط دائرة مطموسة الوسط مثل هي، أو شكل معين هذا الشكل تحت الراء مع تجريدها من الفتحة في كلمة مجريها للدلالة على الإمالة فيها هكذا. شايف كلمة مجريها؟ المصاحف القديمة كان يضعوا هذا الشكل، يضعوا شكل معين، الآن من جديد لهم كم سنة غيروها وخلوها إيه؟ دائرة مطموسة الوسط. ما بيضر، لأنه هذا اصطلاح من مين؟ من العلماء، يعني ما هو موروث نبوي وإنما اصطلاح من العلماء، وطالما أن الإنسان يبين مراده من مصطلحه فلا إشكال. هذا ما يتعلق بكلمة المجريها والإمالة على رواية حفص. طيب النبر، النبر نأخذ اللوحات رأسا ولا قبل نحكي عنه. النبر أيها الإخوة مضمونه موجود في التلاوة، مضمونه، لكن القدامى ما كان يسموه نبر، كان يسموه بيان المشدد، باب بيان المشدد. تبهنا كيف؟ الآن في الجامعات وفي علم الأصوات الحديث بيسموه إيه؟ النبر، وهذا موجود في كل اللغات، يعني في كل لغة تجد بأن شعب من الشعوب يضغط على حرف معين، وهذا موجود حتى الله يسلمكم في اللغة العربية. ركز معي شوي لحن نطلع شوي عن البحث، بس يعني كله فوائد إن شاء الله. نحن نعلم يا أخواني أن في اللغة العربية حروف الاستفهام، أليس كذلك؟ أو خلينا نسميها أدوات الاستفهام، منها الهمزة، أذهبت، منها هل، هل ذهبت، أين ومتى، كل هذه أدوات إيه؟ الاستفهام. في العصر النبوي بقر في المجتمع التخلي عن هذه الأدوات، من القاعدة الكلية اللي قلت لكم إياها، ميل الإنسان إلى الاقتصاد في المجهود العضلي، فبدأ يظهر شيء اسمه الاستفهام بالنبرة، بنبرة الصوت، بنبرة الصوت. يعني مثلا شو اسمه هذا عمرو بن أبي ربيعة أظن من الشعراء اللي كان مشهورين بالغزل وكذا، فبيحكي عن واحدة شو بيقول: أبرزوها مثل المهاتي تهادى بين خمس كواعب أترابي، ثم قالوا تحبها، قلت بهرا عدد النجم والحصى والترابي. الله يعافيه لا يبتلينا. فالشاهد على كلمة تحبها شو أصلها؟ أتحبها؟ هل تحبها؟ لكن بدأ يظهر استعمال نبرة الصوت في الاستفهام والاستغناء عن الأداة. في بعض الأحاديث النبوية ما عم يحضرني، بعض الأحاديث النبوية في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما يعني فيها استفهام بال أيوة، تزوجت يا جابر؟ تزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ شوفوا بكرا شو أصلها؟ أبكرا أم ثيبا؟ فبدأ يظهر في المجتمع الإسلامي إيش؟ الاستفهام ب، عرفتوا كيف توظيف نبرة الصوت؟ وهذا الآن نحن بالعميات أظن بنستعمله، بنستفهم بإيه؟ بيقول لك رحت لعنده، يعني عم بستفهم وعم بستعمل نبرة الصوت. هذا الاستعمال، هذا التوظيف لنبرة الصوت، هل له صدى في القرآن الكريم؟ له صدى في بعض المواضع. بجهد المتواضع تتبعتها من خلال ما تلقينا من الشيوخ وما ذكره مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه الرعاية وكذا، وخرجت أنا بهذا المبحث. بعض إخواننا يعني الله يوفقهم يا رب يجزيهم الخير، يعني إنه من فين أيمن جاب هالكلام؟ والله يا أخي ما جبته من بيت أبي، وإنما هو شيء تعلمناه من الشيوخ. لكن الشيخ مثلا لو كنت أنت عم تقرأ أمام أحد الشيوخ قلت لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ما بيرضى هالشيخ، بيقول لك من المس، بين المشدد، عرفتش؟ من المس، يعني ما تقول من المس، وضح؟ لا تقول مثلا اللهم صل على النبي اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر لو قلت سحر مستمر بيقول لك مستمر، بين المشدد، يعني دائما بنبه على ايه؟ نوضح المشدد. فإن لم يصبها وابل فطل، إذا قلت فطل على وزن بطل، عرفت كيف؟ ما بيرضوها المشايخ، شو بيقول لك؟ فطل، بيقول لك بين المشدد. هذا كلمة بين المشدد المحدثين شو بيسموه؟ نبر. هذا كل ما في الموضوع. فهل يزعجته كلمة نبر؟ بلاش منها يا سيدي ولا تزعلوا، منسميه بيانا مشدد. النبر لغة الهمز وشدة الصياح، يعني العرب إذا في همزة شو بيقولوا؟ نبر. قال له لا تنبر باسمي، جاء رجل سيدنا النبي قال له يا نبي الله، فقال لا تنبر باسمي، ورد هذا. وفي نص عن سيدنا علي نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان قريش وليسوا بأصحاب نبر، وليس بأصحاب نبر. شو يعني نبر؟ همز. يعني قريش بيقولوا تؤمنون ياتون بير، هكذا قريش. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالهمز ما قرأنا. وفي علم الأصوات، شو تعريف النبر عند علم الأصوات؟ هو الضغط على مقطع أو حرف معين بحيث يكون صوته أعلى بقليل مما، شوفوا كلمة بقليل، يعني هو موجود لكنه ضئيل وله توظيف. عرفتوا شو التوظيف؟ بيان أن هذا الحرف هو في الوصل إيه؟ مشدد، يكون بقليل أعلى مما جاوره من الحروف. والنبر بحث قديم جديد قديم، والنبر بحث قديم جديد، قديم في موضوعه، جديد في تسميته وأسلوب عرضه. وقد ذكر عددا من مسائله مكي بن أبي طالب رحمه الله، طبعا مكي معروف من علماء القرن الخامس، في كتابه الرعاية في باب المشددات وما بعده، يعني من أبواب. وكذلك فعل عدد غيره من أئمة التجويد في مصنفاتهم. وقد تتبعت مسائل النبر لسبب لفظي، لسبب إيه؟ لفظي، فيما وقع تحت يدي من تلك المصنفات ومما تلقيته من شيوخ الأجلاء، فإذا هي خمس مسائل وإليك بيانها في اللوحات التالية. أولا، عند الوقف على الحرف المشدد نحو الحي، ما بيرضوا المشايخ تقول مثلا هو الحي، أو مثلا وأضلهم السامري، ما بيرضوا السامري، شو بيقولوا؟ السامري لما خلقت بيدي، ما تقول بيدي، تبهنا كيف؟ نعم. وبس توقف عليها إيش؟ وبس، ما بتقول وبس، وضح؟ نعم. كل هذا الضغط ما سببه يا إخواني؟ إشعار السامع أن هذا الحرف هو في الوصل حرفان، لأن الوقف سيكون على حرف واحد من الحرف المشدد لتعذر نطقهما معا ساكنين، يعني حالة كونهما ساكنين، وكأنه سقط من التلاوة حرف، فعوض عن ذلك بالانتقال من الحرف قبل الأخير إلى الأخير بضغط معين تضبطه المشافهة. ويستثنى من الوقف على الحرف المشدد، يعني ما في حاجة أن نأتي بهذا الضغط أو النبر، وين؟ أولا الوقف على النون والميم المشددتين. ليه؟ لأنه تطويل الغنة يغني. ألم نقل إن النبر سببه إشعار السامع أن هذا الحرف في الوصل مشدد؟ طب أنا بقول لو كان مثلا عندك لكن الله يشهد بما أنزل إليك، لو بدي وقف عليها شو بقول؟ لكن، أليس كذلك؟ لكن لما بدي أقول ولكن الله سلم شو بقول؟ ولكن كن، فهالنون المطولة هذه الغنة الممطوطة أغنت عن الضغط، وضح؟ إذن الوقف على النون والميم المشددتين ما في داعي للنقع، يعني ما له معنى ولا المشايخ قالوا لنا عليه، لعدم الحاجة إلى النبر فيهما، لأن الغنة المطولة وقفا تشعر السامع بتشديد الحرف وصلا. والأمر الثاني الذي لا يحتاج إلى نبر، الوقف على حرف القلقلة المشدد. لما منوقف نحن على حرف قلقلة مشدد ننطق الحرفين معا، لما منقول تبت يدا أبي لهب وتب، تب كم باء عم ننطق؟ باءين، وتب هذه الأولى المدغمة، ب هذه مين؟ الثانية المقلقلة. فإذا ما سقط من التلاوة شيء فلماذا النبر؟ لا داعي له. كذلك قوله الحق، حق، نطقنا قافين ولا داعي للنبر، لأن كل من الحرفين ظاهر في النطق، فالأول منهما مدغم والثاني مقلقل، فلا حاجة إلى النبر هنا. الأمر الثاني، المحل الثاني من محلات النبر، عند نطق الواو والياء المشددتين، مثل كلمة القوة. إخواني الكرام، مد ومشدد لا يجتمعان، يا بتمد يا بتشدد. لذلك لما تكلموا على إدغام المتماثلين شو قالوا؟ إلا أن يكون الأول منهما حرف مد. ما قلنا مبارح بالأمس قلنا سيدنا الجزري قال وأب في يوم مع، قالوا ما بصير تقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، ما بصير تقول في يوم، إن أدغمت أذهبت المد، وإن مددت بطل التشديد. ففي هذا المحل لابد من بيان المدوين في يوم، والعكس مثل هون القوة لابد من بيان هذا الضغط، فإن لم تفعل خرجت الواو مفكوكة ممطوطة. إذا قلنا القوة، اسمعني جيدا، القوة قوة، شو صار؟ القوة قو، مثلا شرقية قوامين حييتم حي، انتبهنا كيف؟ نعم. الأمر الثالث عند الانتقال من حرف مد إلى الحرف الأول من المشدد نحو دابة، القصد هون الله يسلمكم بيان الباء الأولى وأنها خرجت بالتصادم داب. أما إذا قلنا دابة، اسمعوني جيدا، دابة، الآن أنا نطقت الباء الأولى بالتلامس، والتلامس لا يعطي صوتا، الصوت لا يأتي إلا مما سماه ابن سينا القرع، تبهنا كيف؟ نعم. كذلك الحاقة، الانتقال من الألف للقاف الأولى لابد أن يكون بقوة لبيان القاف الأولى، وإلا اسمع الغلط. الحاقة، سمعت القاف الأولى؟ أعيد، الحاقة، أخرجتها أنا بالتلامس، والتلامس لا يعطي صوتا. كذلك ولا الضالين، هذه تتكرر معنا بالفاتحة، ولا الضالي، ضال ضال، الانتقال من الألف لللام ضغطة بسيطة جدا، ما هي مبالغ فيها، ما هو مبالغ فيها، ولا هي مزعجة، ولا هي يعني قضية، لكن لا بد من هذا القليل، وإلا حتخرج اللام بالتلامس، والتلامس لا يعطي صوتا. الحالة الرابعة عند الوقف على همزة مسبوقة بحرف مد أو لين، لما بدنا نوقف على من السماء، من السماء لا بد من قفل الوترين وفجأة هكذا حتى تظهر الهمزة، وإلا إذا قلنا من السماء فين الهمزة؟ يعني في همزة بس ضعيفة، من السماء، بس أغلق الوترين فجأة بدون تكلف، كل الكلام اللي نقوله دائما معه كلمة بدون تكلف، بدون تكلف. سوء سوء، بس تقفل الوترين مباشرة تخرج الهمزة. أما إذا قلنا سوء، من سوء سوء، يعني تطلع همزة إيه؟ ضعيفة. الأمر الخامس والأخير عند سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنين بشرط إذا التبس بالمفرد، انتبه للشرط. أولا ذاق الشجرة، بسورة الأعراف ذاق الشجرة، لو ما ضغطنا وقلنا ذاق الشجرة الألف ألف التثنية ستسقط للتخلص من التقاء الساكنين كما مر معنا اليوم. فإذا قلت ذاق الشجرة، السامع بحرف أنه بيظن أنه لذاق الشجرة مين؟ واحد اللي هو سيدنا آدم. ذاق الشجرة، هالضغطة هي أشعرت السامع أن هناك ألف تثنية سقطت. كذلك واستبق الباب، سيدنا يوسف عليه السلام، واستبق الباب، هالضغطة هي أشعرت بأنه إيه؟ أما إذا قلنا واستبق الباب صار كأنه واحد. وكذلك الأمر وقال الحمد لله بالتثنية، بخلاف دعوى الله ربهما، دعوى تلتبس بالمفرد لأن المفرد دعا، ما هي دعوى، ما في دعي أبدا، مع أن الألف سقطت، ألف التثنية سقطت لكنها لم تلتبس بالمفرد، لذلك كلمة إذا التبس بالمفرد هنا لولناها بالأحمر لنبين بأنه انتبه إذا التبس بالمفرد، إذا ما التبس بالمفرد مثل هنا ما في داعي. هلأ هنا بنقرأ عادي، دعوى الله ربهما لئن، دعوى الله، ما في داعي تقول دعوى الله، ما في داعي، ما التبس بالمفرد. وضح يا شيخي؟ هذا هو مبحث النبر، كلمات قرآنية لها وضع خاص نتركها إلى غد، فنسأل الله البركة وأن يعيننا على إكمال ما بقي علينا من أبحاث. السلام عليكم ورحمة الله.
أحبك يا كتاب الله حبا يأسر القلب، أحبك يا